الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير واحد احد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين لا نحصي ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير الحمد لله عظيم المنة ناصر الدين لأهل السنة أمر أن لا تعبدوا إلا إياه لا يكشف الضر سواه ولا يجيب المضطر إلا إياه نعود من سخطه برضاه وننزل فقرنا بغناه نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله نحمده والحمد من إنعامه الذكرنا إياه من إلهامه سبحانه أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما فلقى البرق لموسى الكريم وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات ومن سوق الشبهات إلى الشهوات لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق وقلوبا تتقلب مع الحق وأنفسا تطهر الهوى وعزائم تهزم الخنا لا تضلنا بعد الهدى تولنا فيمن توليت أنت أولى بنا منا فأعنا يا أرحم الراحمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين وأشهد شهادة صدق وقول حق أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فأدى الأمانة وبلغ الرسالة تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين فبين أيدينا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى على أعواد هذا المنبر حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي فيها واحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم صورة من إحدى يومياته عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم وسريعا معاشر المسلمين إلى نصب الحديث فقد روى الإمام أحمد في مسنده بالإسناد الصحيح إلى أبي فراس الحجازي أو أبي فراس الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع حتى يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة فأجلس ببابه إذا دخل بيته وإنما قصد بالعشاء الآخرة صلاة العشاء ذلك أن الأعراب كانت تسمي صلاة المغرب بالعشاء فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا تغلب الأعراب المسلمين على اسم هذه الصلاة فتنتقص صلاة من أصل خمس صلوات في اليوم والليلة فرضها رب العالمين فسمى صلاة المغرب بالعشاء وسمى صلاة العشاء الأربع بالعشاء الآخرة كما في هذا الحديث قال فأقول لعلها أن تحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة فما أزال أسمعه يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده حتى أمل فأرجع أو تغلبني عيني فأرقد قال فقال لي يوما لما يرى من خفتي له وخدمتي إياه سلني يا ربيعة أعطك فقلت أنظر في أمري يا رسول الله ثم أعلمك قال ففكرت في نفسي فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة وأن لي فيها رزقا سيكفيني ويأتيني فقلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخراري فإنه من الله عز وجل بالمنزل الذي هو به فجئت فقال ما فعلت يا ربيعة قلت نعم يا رسول الله
أسألك أن تشفع لي إلى ربك فيعتقني من النار. قال: من أمرك بهذا يا ربيعة؟ قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أمرني به أحد، ولكنك لما قلت لي سلني أعطك وكنت من الله بالمنزل الذي أنت به نظرت في أمري وعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة وأن لي فيها رزقا سيأتيني، فقلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي. قال: فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا ثم قال لي: إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا هو الحديث وهذا نصه معاشر المسلمين. الصحابي راوي الحديث رضي الله عنه وأرضاه هو سيدنا ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، وهو رجل أسلم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من قبيلة أسلم. وقبيلة أسلم معاشر المسلمين هي وقبيلة غفار، كانت صاحبتي سمعة سيئة في الجاهلية، فقد كانت القبيلتان غفار وأسلم على طريق تجارة قريش، فكانت تقطع الطريق عليهم في بعض الأحوال، ومنهم سراق الحجيج. ولذا لما جاء بعض المنافقين يعير النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ما أسلم معك إلا سراق الحجيج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله تبارك وتعالى لها، ما قلته ولكن الله قاله. فالأمر يختلف من الجاهلية إلى الإسلام، والإسلام يجب ما قبله معاشر المسلمين. وأبو فراس رضي الله عنه وأرضاه صاحب هذا الحديث هو رجل من فقراء المسلمين ومن أطياف الإسلام، وكانوا يلقبون بأهل الصفة، والصفة ستر ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، كان فقراء المسلمين ينامون وراءه. كان أبو هريرة من هؤلاء، يعني من أصحاب الصفة، لأنهم كانوا فقراء تركوا الديار والأموال رغبة فيما عند الله عز وجل، ثم إنهم فضلوا أن يعيشوا في كنف رسول الله وفي مهبط الوحي بدلا من أن يعيشوا في دورهم معززين مكرمين، لأنهم كانوا يريدون الفضوة والمكانة عند الله تبارك وتعالى. فكان أصحاب الصفة هؤلاء أضياف الإسلام يكرمهم أهل الإسلام، وكان أيضا القراء معاشر المسلمين من حفظة كتاب الله يحتطبون ويبيعون الحطب ثم يطعمونهم، فجمعوا بين حفظ القرآن والعمل به. وكذلك كان رسول الله إذا أتاه خير من الغزوات فرق على هؤلاء. أبو فراس كان رجلا حرا ولم يكن عبدا، ولكنه آثر أن يكون في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وكان حرا، وكما فعلتها أم سليم حين أهدت أنس بن مالك وكان صبيا لا يتجاوز السنين التسع، لما كان خادما للنبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، فنال هؤلاء شرف القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مهبط الوحي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، وهو معدن الرسالة. فكانوا يصورون لنا يومياته، وكانوا يتبركون به صلى الله عليه وسلم، وكانوا أيضا يعيشون بالقرب منه، فكانوا يستنون به ويهتدون بهديه. فطوبى لعين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنت به، وعلم رب العالمين: لو كنا هناك لجعلنا من رؤوسنا ولجعلنا من خدودنا موطئا لقدمي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كان ربيعة رضي الله عنه أرضاه أبو فراس يعيش في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم يومه كله، فإذا ما جن الليل ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرات أمهات المؤمنين، وما كانت دور رسول الله إلا حجرات، والحجرة هي التي لا يصعد إليها بسلم ولكنها مستوية بالأرض، فهكذا كانت بيوت النبي عليه الصلاة والسلام مبنية بالطين اللبن معاشر المسلمين، أو أنها أيضا معاشر الكرام يقف فيها الصبي الذي لم يبلغ الحلم فيستطيع أن ينالها بيده، فلم يكن ملكا من ملوك الدنيا ولم تكن الدنيا هما له عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، وإنما كان مثله ومثل الدنيا كراكب قال في ظل شجرة، يعني نام وقت القيلولة ثم راح وتركها. ثم إن سيدنا أبا فراس رضي الله عنه وأرضاه كان ينتظر عند حجرات النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، فينقل لنا واحدة من يومياته عليه الصلاة والسلام. كان ينتظر حتى إذا نابت رسول الله حاجة، بمعنى إذا احتاج رسول الله إلى شيء، هم في صحراء، فربما احتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى ماء يتوضأ به مثلا، وربما احتاج إلى أبي بكر أو عمر أو أي شيء، فكان رضي الله عنه أرضاه يضحي بساعات نومه بعد العشاء الآخرة منتظرا أن تنوب رسول الله حاجة، فإذا لم تنب رسول الله حاجة انصرف رضي الله عنه أو نام بجوار حجرة رسول الله عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. فإذا به رضي الله عنه أرضاه يروي لنا كيف كان ليله عليه الصلاة والسلام، قال: فلا أزال أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده. أما سبحان الله فإن معناها تنزيه الله عن كل سوء، عن كل عيب، عن كل نقيصة معاشر المسلمين. فرب العالمين له الأسماء الحسنى، له الصفات العلى، وله الكمال والجمال والجلال تبارك وتعالى، وهو القدوس السلام، فالسلام الذي سلمت أفعاله من كل نقص وعيب، والقدوس الذي سلمت نفسه وذاته من كل نقيصة وعيب سبحانه وتعالى. فكان صلى الله عليه وسلم يسبح لله عز وجل. فلماذا يسبح؟ أولا تنزيها لله عز وجل، ثانيا معاشر المسلمين أن التسبيح فيه ما اصطفاه رب العالمين لنفسه، فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة وعن أبي سعيد: إن الله اصطفى من الكلام أربعا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله اصطفاها للملائكة: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وأن الكون كله مسبح لله عز وجل، فإنك تسمع قول الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فكان صلى الله عليه وسلم يسبح الجماد معا. كان أبو ذر رضي الله عنه أرضاه يقول: كنت رجلا أتوفى خلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فصلى الضحى ثم دخل إلى داره، قال: فدخلت فكنت بوابه، قال: فأمسك الحصى بيديه فسبح الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ثم جاء أبو بكر فاستأذن فدخل، قال: تناوله الحصى فسبح في يده، قال: ثم جاء عمر فاستأذن فدخل، قال: فأعطاه الحصى فسبح في يده، قال: ثم جاء عثمان فاستأذن فأذن فدخل، قال: فأعطاه الحصى فسبح في يده، قال: هذه خلافة النبوة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة عنه: وإن كنا لنسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، يعني في فم النبي عليه الصلاة والسلام التسبيح. بل إن هذا الأمر معاشر المسلمين كان ممتدا، فهذا مطرف بن عبد الله وهو رجل من التابعين، كان أبوه صاحبا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل إلى داره سبح فسبحت آنيته معه معاشر المسلمين. كان رسول الله يستضيف الملائكة في بيته، بمعنى أن لله ملائكة فضلا ويقال فضلا، يلتمسون مجالس الذكر فإذا وجدوها جلسوا مع أهلها، كما في صحيح البخاري وكما في صحيح مسلم. فكان يستضيف الملائكة في بيته بذكر الله عز وجل، وبهذا تتسع البيوت معاشر المسلمين، وإنما تضيق البيوت بذكر الشيطان. نعم، وبالغفلة عن ذكر الله: ربك معه وأنا معه إذا ذكرني، هكذا قال رب العزة في الحديث القدسي، بل قال في القرآن الكريم: فاذكروني أذكركم. فإذا غفلت أنت عن ذكر الله واستضفت أجهزة الإعلام والمسلسلات واستضفت الأغاني واستضفت المهرجانات واستضفت العصيان في بيتك، فأنت تطرد الملائكة وتستضيف الشياطين في ذلك. فافهم وعي هذا جيدا، والبيت الذي لا ملائكة فيه تمرح فيه الشياطين معاشر المسلمين ويهوش بين أهله وتضيق البيوت على أهلها. لكن السلام والبركة والروح والريحان إنما يكون في ركاب ذكر الله تبارك وتعالى. فلولا أنه كان من المسبحين، بل إن التسبيح لا يملأ نصف الأرض معاشر المسلمين. في حديث أبي مالك الأشعري قال: والحمد لله تملأان الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. هذه لمحة من يومياته عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. لكن بقية الليل أم المؤمنين عائشة تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينام حتى يقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم ينفث في يده، يعني ينفخ بدون ريق، ثم يمسح ما استقبل من جسده حتى قدميه. وتروي أيضا أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ما كان ينام عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم حتى يقرأ صلى الله عليه وسلم سورة الزمر، ويقرأ سورة بني إسرائيل وهي سورة الإسراء. وجابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينام حتى يقرأ صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم تنزيل، يعني سورة السجدة، ويقرأ سورة تبارك. والعرباض بن سارية يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينام حتى يقرأ المسبحات، يقرأ سورة الإسراء، يقرأ صلى الله عليه وسلم بقية السور التي بدأت إما بسبحان وإما بيسبح وإما بسبح، فهذه كلها يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي الأزهر عند أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم ما كان ينام حتى يقول: بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي وأخطئ شيطاني وفك رهاني وثقل ميزاني واجعلني في النبي الأعلى. أخطئ شيطاني يعني اجعله خاطئا حقيرا صغيرا، فك الميزان يعني بالأعمال الصالحة، وأفسد شيطاني قلناها، قال: وفك رهاني يعني فك رهاني لأنني مرتهن بذنوبي التي لا ترضي، فإذا غفرت لي فككت هذا الرهان. ثم واجعلني في النبي الأعلى يعني في الملكوت الأعلى معك ومع الملائكة. ثم تروي أم المؤمنين عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سجد مقدار ما يقرأ أحدكم 60 آية، وكانت قراءة رسول الله مفصلة، يقرأ الحرف فيبينه ويفصله. بل إن عطاء كما في حديث أبي الشيخ وابن حبان وغيرهما ذهب هو وعبيد بن عمير وكان من التابعين إلى أم المؤمنين عائشة يسألانها ما أعجب ما رأت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: والله كان أمره كله عجبا. ثم بكت رضي الله عنها وأرضاها وقالت: كان في ليلتي. قالت: ثم قال لي: يا عائشة ذريني، يعني اتركيني أتعبد لربي الليلة. قالت: والله إني لا أحبك وأحب قربك وأحب ما يسر. قالت: فقام فتوضأ وتطهر. قالت: ثم قام فصلى فقرأ حتى بكى وبلل لحيته. قالت: ثم ركع فبكى حتى بلل لحيته وحتى بلل الأرض. قالت: ثم سجد فبكى حتى بلل لحيته وحتى بلل الأرض صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم جاء بلال يؤذنه بالصلاة، وهو الذي كان يصلي حتى ترم قدماه. قال: يا رسول الله، أنت تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يا بلال، قد تنزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها، وفي رواية لم يتفكر فيها، وفي رواية أشد وأعتى وأسأل الله ألا تكون صحيحة. قال: ويل لمن قرأها ولم يبكي. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكيه الآية الواحدة معاشر المسلمين. بل إنه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حتى لقي ربه عز وجل. قيام الليل كان فريضة في حقه، والحق أن قيام الليل لا بد أن يكون فريضة في حقنا نحن معاشر المسلمين، نحن الذين نحتاج إلى المغفرة نحتاج إلى تكفير السيئات، نحتاج إلى الله تبارك وتعالى في الحل والترحال، في اليقظة، في كل وقت. نحن الذين نحتاج إلى هذا القيام معاشر المسلمين. أنا لا أقول هذا حتى أؤيسك، أنا لا أقول هذا إلا لتعلم أن لك في رسول الله أسوة حسنة، وأن لك في رسول الله قدوة حسنة. أمسك عن الشر، أمسك عن المعصية، افعل كما كان رسول الله يفعل. إذا كانت هذه حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بحالنا نحن معاشر المسلمين ونحن مفرطون ونحن بعيدون عن الله تبارك وتعالى؟ فنحن أولى بهذا من رسول الله الذي غفر الله تبارك وتعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم إن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه أراد رسول الله أن يكافئه، وكان رسول الله قد قال: ما لأحد عندنا من يد إلا وكافأناه بها، إلا أبو بكر فإن له يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. فكان من عادته إن أحسن أحد إليه أن يحسن هو إليه، فقال: يا ربيعة سلني أعطي. فإذا بربيعة رضي الله عنه أرضاه، وهو الرجل الذي عاش قريبا من ينابيع النبوة، وفهم حقيقة هذه الدنيا. في حديث جابر عند الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم مع الصحابة، فوقف عند سوق المدينة على مزبلة وفيها جدي أسك، يعني مقطوع الأذن، ميت ملقى على هذه المزبلة. فقال: من يحب أن يكون هذا له بدرهم أو بدينار؟ فسكت الصحابة. فقال: أيكم يشتري هذا بدرهم أو بدينار؟ قالوا: يا رسول الله، لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، يعني مقطوع الأذن، كأنهم يقولون: فكيف وهو جثة جيفة، كيف وهو ملقا على هذه المزبلة؟ قال: فلا الدنيا أهون على الله من هوان هذا على أهله. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه يقول: كلوا واشربوا، ألستم في نعمة؟ ألستم في خير؟ والله لقد رأيت رسول الله لا يقيم صلبة، يعني أطعى من شدة الجوع صلى الله عليه وسلم، لا يجد الدقل حتى يسد به جوعه، يعني لا يجد رديء التمر حتى يسد به جوعه. يروي الإمام ابن الجوزي وابن سعد في الطبقات بإسناد قابل للتحسين عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها خبزت قرصا، فأتت بجزء منه، قرص خبز، فأتت بجزء منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: ما هذا يا ابنتي؟ قالت: قرص خبزته فلم تطب نفسي أن آكل منه حتى تطعمه يا أبي. قال: والله إنه لأول طعام يدخل جوف أبيك منذ ثلاثة أيام. فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب الماء البارد ويأكل بعض التمر ويقول: هذا والله من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، وهو الذي لو شاء لجرت معه جبال الذهب وجبال الفضة في هذه الدنيا، لكنه آثر أن يكون عبدا رسولا. كل هؤلاء كانوا يفهمون هذه النقطة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، هكذا كان يدعو عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. كان ربيعة قد علم أن له في الدنيا رزقا، هذا الرزق سوف يأتيه ويكفيه، رفعت الأقلام، جفت الصحف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وعلم أن الدنيا منقطعة زائلة، وأن الدنيا ما هي إلا جيفة زينت وغط بالحلي، وأنها لا بقاء لها وأنها زائلة، وأن أفضل ما فيها من الطعام العسل وهو مسقة ذبابة، وأن أفضل ما فيها من الملبس هو الحرير وهو صنع دودة معاشر المسلمين. ومن هوان الدنيا على الله أنه جعلها سجنا للمؤمن، وأنه جعلها سبحانه وتعالى نعيما للكافر، وحلالها حساب وحرامها عقاب يوم القيامة. في الحديث عند الطبراني عن ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن: من أشرب حب الدنيا التصق منها بثلاث، يعني التصق منها بثلاث. ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: شقاء لا يبلغ عنا، وحرص لا يبلغ غنى، وأمل لا يبلغ منتهى. ثم قال: الدنيا طالبة ومطلوبة، فمن طلبته الدنيا أو فمن طلب الدنيا طلبته الآخرة حتى يدركه الموت، ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي رزقه. فإذا بالصحابي يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من الذي أعلمك بهذا، يعني من دلك من أرشدك؟ فقال لا والذي بعثك بالحق ما أعلمني أحد، وإنما لما قلت لي وقص عليه القصص. قال فسكت رسول الله ثم قال إني فاعل، يعني أسأل الله لك. لماذا؟ لأنه حتى لما فكر يعني الصحابي قال رسول الله من الله قريب وأنا من رسول الله قريب والقريب من القريب قريب، فلماذا لا يدعو الله تبارك وتعالى لي وهو بمنزلة تتيح له أن تكون دعوته مجابة؟ فعندئذ قال له رسول الله فأعني على نفسك بكثرة السجود حتى لا يتكل على دعوة رسول الله. لما مريم غفر الله تبارك وتعالى لها فقال رب العالمين على لسان الملائكة، فإذ قالت الملائكة يا مريم وإن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. خلاص انتهى. يا مريم قنوتي، يعني زيدي في خشوعك، زيدي في خضوعك، في خنوعك لله عز وجل. يا مريم اقنتي واسجدي واركعي مع الراكعين، هكذا رب العالمين أمره، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت. فالعبادة في تواصل حتى تلقى الله إلا في حال ذهاب العقل، لأنه إذا أخذ ما وهب سقط ما وجب. فعندئذ قال أعني على نفسك بكثرة السجود، يقصد بكثرة السجود كثرة النوافل، وعبر عن الصلاة بالسجود. قال رب العالمين الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فالقيام هو الأشرف بذكره لأن فيه تلاوة القرآن، والقرآن آكل الأذكار وأشرف الأذكار، وجاء من رب العالمين وتتقرب به إلى رب العالمين. وأما السجود فهو بهيئته أشرف الهيئات، لأنك تقول فيه سبحان ربي الأعلى، وأقرب ما تكون من ربك وأنت عبد له وأنت ساجد. ولذلك معاشر المسلمين النوافل هي طريق القرب إلى الله بعد الفرائض. جاء في حديث البخاري عن أبي هريرة في كتاب الرقاق رقم 6502 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، حتى قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هكذا هي طريق المحبة وهي طريق القرب من الله عز وجل. يعود الإمام النووي رحمه الله لأن هذا الحديث له رواية عند مسلم فيقول لماذا أمره رسول الله بالسجود؟ قال لأن السجود معاشر المسلمين فيه تمكين الجبهة، وهي أعز ما في الإنسان من الأرض من التراب، وهو موضع الامتهان والمذلة. فالعبد ساعتها يقر لله بالعبودية والحب، لأن الوحيد الذي له المحبة والمذلة هو رب العالمين. اخضع لمن تحب وذل، ليس في عرف الهوى أنف يشال ويعقد. والمذلة والمحبة لا تكونان إلا لله تبارك وتعالى. والعبد إذا وضع جبهته على التراب رد نفسه إلى ما خلق منه، فازداد لله خضوعا، وازداد رب العالمين في خلقه عزا وجبروتا وقهرا، وعلم العبد أنه ما هو إلا عبد ضعيف، وما هو إلا عبد ذليل من التراب نشأ وإلى التراب يعود. فإذا قال سبحان ربي الأعلى أقر لله بالعلو بالعزة بالجبروت بالقهر سبحانه وتعالى، فكان قريبا من ربه عز وجل، لأن ربنا سبحانه وتعالى معنا جميعا، ولكن نحن من نقترب ونحن من نتعب. لماذا السجود؟ لأن السجود له فضائل عدة. قال رب العالمين واسجد واقترب، هكذا قالها للنبي صلى الله عليه وسلم، أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد. الحديث الشهير معاشر المسلمين حديث حذيفة، ما من حالة يحب الله تبارك وتعالى أن يرى العبد عليها من أن يراه ساجدا يعفر وجهه في التراب يعني لله عز وجل. وفي حديث ثوبان إنك لن تسجد لله عز وجل سجدة إلا رفع لك بها درجة وإلا حط بها عنك خطيئة. كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أرضاه يسجد فيصيل في السجود، حتى قال رجل إنني كنت واقفا بجوار ابن الزبير وهو ساجد لله عز وجل، قال فقرأت البقرة وآل عمران وقرأت النساء وقرأت المائدة وهو لا يزال ساجدا. يعني حوالي 772 آية معاشر المسلمين. ألف إلا قليل، ألف إلا 25 أو إلا 27 آية، 286 وبعد ذلك 200 وبعد ذلك 176 وبعد ذلك 120، يعني تصل إلى حوالي 772 آية تقرأ سردا، يعني تقرأ وأقصد بالتحقيق، يعني بهدوء كما أقرأ الشيخ الحصري مثلا بالمصحف المعلم والرجل ساجد لله تبارك وتعالى. هكذا كان هؤلاء. والإمام مالك يحكي عن أحد مشايخه وهو صفوان بن سليم الذي كان يستشفى بحديثه ويستسقى بحديثه، قال كان هذا الرجل إذا كان الصيف صلى في بطن داره حتى يستعين بالحر على قيام الليل، وإذا جاء الشتاء صلى على سطح داره حتى يستعين بالبرد. بل إن صفوان بن سليم هذا كان قد عاهد الله ألا يضع جنبا على فراشه حتى يلقاه، فلما مرض مرض الوفاة بكى وقال عاهدت الله عهدا ولا أستطيع أن أفي به. هكذا كانوا جميعا، يعني حتى هذا الرجل الذي كان يصلي وكبرت سنه وكان يقول لأولاده أقيموني فإني قد كبرت سني ولا أستطيع أن أصلي إلا بألف آية في الليلة يا أولادي. هكذا كان هؤلاء. الألف آية ليست بعيدة، الألف آية إذا قرأت الملك وقرأت عما تساءلون يعني الجزئين وزدت من سورة الناس يعني كررتها أنت صليت بألف آية في اليوم والليلة وكنت من المقنطرين. والقنطار ملء جلد الثور ذهبا معاشر المسلمين، وقد فرطنا في قناطير مقنطرة معاشر المسلمين، أحدنا ينام ليلة أو يستيقظ ليلة هو على الهاتف يقلب فيه يسرة ويمنة وهو لا يعي أن الله عز وجل يحصي عليه هذا الوقت. فهؤلاء من كانوا يضيعون الوقت؟ هؤلاء ارتبطوا برب العالمين على كل الأحوال. كان صفوان بن سليم يصلي بالليل حتى يرجع كالصبت وحتى تظهر العروق الخضراء في رجليه، ثم إنه لما مات يقول سفيان جاء رجل كان يحفر لاهل المدينة يعني القبور، قال فإذا به قد وافى جمجمة فيها أثر السجود، فقال لي إني قد رأيت هذه الجمجمة في قبر كذا، قال هذا قبر صفوان بن سليم، بقي أثر السجود في جمجمته معاشر المسلمين. السجود هو تناغم مع حالة الكون كله، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشجر الجبال الدواب، أو قال والشمس والقمر والشجر والجبال والدواب، هكذا أخبر رب العالمين. قال أبو العالية ما من شمس ولا قمر ولا نجم ولا كوكب في السماء إلا يخر ساجدا لله عز وجل حتى يؤذن له في الطلوع مرة أخرى، يعني حين يغيب يسجد لله عز وجل. بل إن ابن عباس يروي أن الصحابي رأى في منامه أنه قرأ آية فيها سجدة، قال فسجد ووراءه شجرة سجدت وهي تقول اللهم اجعلها لي عندك ذخرا وحط بها عني وزرا واجعلها لي عندك أجرا، قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد وهو يقول مثلما قالت هذه الشجرة. فالسجود تناغم مع الكون كله معاشر المسلمين. ثم إن السجود يبكي الشيطان، فإنه يبكي إذا رأى ابن آدم وهو يسجد فيقول يا ويله أمر بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أفعل، ثم حرم الله على النار أن تأكل موضع السجود معاشر المسلمين. في مثل هذه الأيام نحتاج إلى مثل هذه الأحاديث، لأن رمضان شهر جد واجتهاد، وما جعله رب العالمين من الخير والأجر والثواب يجعلك محروما أشد الحرمان إذا أنت لم تبث فيه بالمغفرة، وإذا أنت انشغلت بغير الله عن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدر جبينه إذا سر استناه، والبحر يمينه إذا أعطى، أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والإقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حن قمري على الأشجار، أما بعد، والليلة أنتصف رمضان معاشر المسلمين، فما أسرع مر الأيام فليتمر مر السحاب. وهذا الضيف ضيف عجول، وأذكركم بما قلته قبل جمعتين على أعواد هذا المنبر أن رمضان لا تملك فيه إلا فرصة واحدة، وهي فرصة أن يغفر الله تبارك وتعالى لك، وإلا رغم أنفك، وإلا بعد ذلك كنت من الخائبين والخاسرين، وتسأل أمام الله تبارك وتعالى يوم القيامة عن وقتك الذي أضعته في هذا الشهر الكريم، وتسأل يوم القيامة عن هذه المغفرة التي ضاعت منك. فاعلم أن الله تبارك وتعالى قد بدل لك العطاء، وأن الله تبارك وتعالى جعل السوق قائما، وجعل الثمن حاضرا، وجعل البضاعة موجودة، وأنت الآن في هذه الدنيا، أمس أنت لا تملكه، لا تستطيع أن تسترجعه، وغدا أنت لا تعلم أنت من أهله أم لا، وأما اليوم فهو الذي تملكه، الأمس مفقود والغد مولود، وأنت لا تدري هل أنت فيه أم لا، ولكن الذي تملكه هو اليوم، فاجتهد وجد في العبادة، أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. أنا لا أوصيكم بدنياكم فأنتم بها مستوصون والحمد لله، ولكن أوصيكم بأخراكم يا معاشر المسلمين، أوصيكم بآخرتكم، أوصيكم بالله تبارك وتعالى. هذا العبد الذي يقف أمامكم هو ناصح شفيق لكم معاشر المسلمين، محتاج للنصيحة قبلكم، فأنا أنصح نفسي وأنصحكم معاشر المسلمين، لا أقول لكم استوصوا بدنياكم، بل استوصوا بأخراكم، اعلموا أنكم موقوفون أمام الله، وأن الله تبارك وتعالى قد قال ليسأل الصادقين عن صدقهم، فالصادق مسؤول عن صدقه، فكيف بالكذاب، وكيف بالكسول، وكيف بالنؤوم، وكيف بالظلوم، وكيف بالكذوب، وكيف بالجهول، وكيف بالذي أضاع الوقت في هذا الشهر الكريم. هذا شهر جد، هذا ليس شهر لعب، هذا ليس شهر فوازير، هذا ليس شهر مسلسلات، هذا ليس شهر أن تجلس على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا شهر تتجه فيه لله سبحانه وتعالى. ولو سئل ميت من الأموات ما تشتهي لقال تسبيحة في رمضان، وأكثر ما عند الأموات هو الحسرة، وأكثر ما عندنا هو الغفلة. فاتقوا الله واتوبوا إلى الله، وارجعوا إليه سبحانه وتعالى، واعلموا أن لا باب لنا إلا بابه سبحانه وتعالى، وأنه لا ملجأ ولا منجأ إلا منه سبحانه وتعالى، وأن الجميع يفر منه بعيدا عنه إلا الله، يفر منه إليه، ففروا إلى الله، هكذا قالها رب العالمين. وإنا لا ندري أيكمل أحدنا هذا الشهر أم لا، وما ترونه حولكم من موت الشباب، ومن موت الفجأة، ومن ذهاب الأحباب، ومن ذهاب الخلان، إنما هو محفز حتى تعمل لله تبارك وتعالى. إذا استطعت أن تمسك الشمس فأمسكها، إذا استطعت أن توقف الليل والنهار فأوقف، ولكنك لا تستطيع أن تفعل، وإنما تستطيع أن تطيع ربك. والعمل في رمضان مقبول إن شاء الله رب العالمين، اجتهد وجد ولا تنس ربك تبارك وتعالى، حتى لا تكون من قوم قال الله تبارك وتعالى فيهم نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فعودوا إلى الله، وتوبوا إلى الله، وارجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، واعلموا أنه الطبيب إذا عدتم إليه، وأنه الحبيب إذا لجأتم إليه، وأنه لا ملجأ ولا منجأ إلا إلى الله. كان رسول الله يقول في الليل إذا وقف بين يدي ربه أنا منك وإليه، أنا بك وإليه، هكذا كان رسول الله، وهكذا فلتكن أنت. قف بين يدي ربك كما وقف إخوة يوسف بين يديه وقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، قل يا أيها الرب العزيز مسني وأهلي الضر وجئت ببضاعة مزجاة يعني رضيئة، فتصدق علي بالمغفرة بالتوبة بالعتق من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع راية الحق وأقم دولته، اللهم أزل دولة الباطل ونكس رايته. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا وبما فعل السفهاء منا. اللهم يا رب العالمين ارفع الغلاء عن البلاد والعباد، أحسن إلينا يا رب العالمين. اللهم إنك بر كريم أمرتنا بالإحسان إلى من أساء إلينا، وإنا قد أسأنا إليك، وإن رحمتك لا تكون إلا
لمثلنا فأحسن إلينا. اللهم أقررنا بذنوبنا واعترفنا بما اقترفنا، اللهم فتب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم يا رب العالمين واحفظ مقدسات المسلمين من تدنيس الكافرين والمشركين. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم رد غائبنا، اللهم فك أسرانا، اللهم فرق كروبنا، اللهم اقض الدين عن المدين، اللهم اقض الدين عن المدين. اللهم يا رب العالمين أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في حزب محمد وصحبه. اللهم يا رب العالمين واغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل والحق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.